بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: لكن أشرنا سابقا إجمالا إلى أن تطبيق هذا على القواعد مشكل. يناقش المصنف في ما ذكره العلامة في التذكرة. حاصل ما ذكره العلامة أن المصنف نقل عن العلامة عبارة بفقرتين، وبينا في الدرس السابق أن الفقرة الأولى تتعرض لحالة البيع أو الشراء على الأعيان الخارجية وليس فيها محل شاهد، وأنما فقط ذكرها إما تأكيدا لما سبق من المصنف وإما توضيحا لكلام العلامة، كي يتضح أن مراد العلامة في الفقرة الثانية ليست الأعيان وإنما في الذمم. وفي الفقرة الثانية فهم المصنف أن مضمون هذه الفقرة الثانية من كلام العلامة أن الفضولي يشتري شيئا بالذمة، أن الفضولي يشتري شيئا بالذمة ويطلق الكلي من دون أن يشخصه بإضافة أو بقصد، كما لو قال اشتريت كتابا لزيد بدينار فأطلق اللفظ ولم يشخصه بأحد المشخصات المتقدمة. المصنف في المقام فهم من كلام العلامة أن مراده الدينار الذي بذمة العاقد، الذي بذمة المشتري، فيكون هذا الكلام مصداقا لمن اشترى لغيره بماله، فتكون العبارة على هذا محل داخل في محل كلامنا. وحكم المصنف فيها كما سبق بالفساد والبطلان واقعا، ولكن يلزم الفضولي بها ظاهرا حسب ما بينه من أن المشتري إذا لم يسلم فيرفع أمره إلى القاضي فيحكم له القاضي، فيلزم بعد أن لا بينة للفضولي يحلف المشتري على نفي العلم بالفضولية، فبالتالي يحكم القاضي لصالح المشتري فيثبت البيع أو العقد للفضولي، فيلزم به ظاهرا. ولماذا قلنا ظاهرا؟ لأنه بحسب الواقع العقد باطل. أما العلامة فقال بالنسبة لهذا العقد يشقق الكلام بالشكل الآتي: إذا أجاز ذلك الغير صح العقد له، وإن رد بطل واقعا وألزم الفضولي ظاهرا. أما العلامة فخالف في هذا وقال حسب فهم المصنف، قال العلامة حسب فهم المصنف أن العقد يصح للفضولي واقعا وظاهرا. واستدل العلامة المصنف عفوا واستدل المصنف على أن العلامة هذا مراده، هذا رأيه، بتعليله حينما قال بأن الفضولي يتصرف في ذمته لا في مال الغير، فإن هذا التعليل ينسجم مع كون العقد واقعا صحيح للفضولي. هذا كله تقدم. ثم بقوله لكن أشرنا سابقا يناقش المصنف كلام العلامة، لكن خلي في بالنا ماذا يناقش المصنف كلام العلامة، بأي فهم؟ بفهمه هو، يعني نقل عبارة العلامة شرحها هو المصنف ثم أشكل على كلام العلامة بحسب فهم المصنف. وحاصل نقاش المصنف بالشكل الآتي: أن المباشر الفضول الذي قام بإيجاد أو إنشاء العقد لا يخلو أمره من أحد احتمالين: إما أن يجعل في هذا المثال المتقدم اشتريت كتابا مثلا قصده لزيد أو قال لزيد اشتريت كتاب لزيد بدينار، إما أن يجعل الدينار أو الثمن في ذمته واقعا وحقيقة، أي أن الفضولي يشتري كتابا بدينار وجعل الدينار بذمة نفسه واقعا وحقيقة، إما هكذا، وإما أن الفضولي ينزل منزلة نفسه منزلة الغير ويتصرف بذمته بذمة الغير بما أن الفضولي نزل نفسه منزلة ذلك الغير، أي بعبارة أخرى أن الفضولي يجعل الدينار في ذمة زيد وينزل نفسه منزلة زيد فيتصرف بالدينار الذي في ذمة زيد بما أن الفضولي هو زيد تنزيلا، إما هذا الاحتمال وإما هذا الاحتمال. لاحظوا المصنف يقول هذا المثال المتقدم الذي حكم العلامة فيه بالصحة واقعا لا يخلو أمر المباشر الفضولي، إما أن يجعل الثمن في ذمته حقيقة وإما أن يجعله في ذمة الغير مع تنزيل نفسه منزلة الغير اعتبارا أو تنزيلا. واضح هذا التشقيق؟ ثم يقول على الاحتمال الأول لا ريب من القول بالبطلان، لأنه سيكون من قبيل من اشترى بماله لغيره، اشترى كتابا لزيد بدينار في ذمته هو. وتقدم من المصنف أن هذا المثال باطل لعدم تحقق المعاوضة، إذ الكتاب سيدخل في ملك المالك زيد الذي نسب له، والدينار يخرج من ذمة المشتري الفضولي، فلم يكن الثمن قد دخل في ملك من خرج منه المثمن، ولم يكن المثمن قد دخل في من خرج من ملكه الثمن، فلا معاوضة لا مبادلة، والبيع يتقوم بالمعاوضة، فبناء على هذا الاحتمال لا بد أن يقع البيع أو العقد باطلا. واضح إن شاء الله؟ هذا على الاحتمال الأول. وأما على الاحتمال الثاني يعني ينزل نفسه منزلة الغير، فحينئذ هذا التنزيل في نفسه لا معنى له، لا نتصور إمكان أن ينزل الفضولي نفسه منزلة الغير. لماذا؟ لأن كونه فضوليا يعني ليس مأذونا، وكونه منزل منزلة الغير فهو مأذون، لأنه بمقتضى التنزيل يكون مأذون، يكون أشبه بالوكيل أو الولي أو ما شاكل، بحيث يكون شنو؟ هو زيد تنزيلا، هو ذلك الغير تنزيلا، فكونه نزل نفسه منزلة الغير في نفسه غير متصور. لماذا؟ لأنه فضولي، وكونه فضوليا ليس مأذونا، وكونه بمنزلة الغير يعني مأذون في الدينار في الثمن، كونه مأذون وغير مأذون بينهما تنافي، فلا يمكن أن نتصور هذا التنزيل بأي تصور مقبول. ثم لو سلمنا بهذا التنزيل وقطعنا النظر عن هذا الإشكال، فإن تنزيل الفضولي نفسه منزلة الغير وهو مأذون حينئذ بإجراء العقد، يبقى العقد يحتاج إلى الإجازة أو الرد، فإذا رد ذلك الغير إذا رد يقتضي أن يبقى كل عوض على ملك صاحبه. أما أن نفترض بالرد يحصل الملك للفضولي هذا بعيد ولا يمكن أن يكون له وجه. واضح إن شاء الله. ثم يشير المصنف تأكيدا لكلامه أن هذا المطلب وهذا البحث أشير إليه أو ذكروه في باب الوكالة وحاصله بين شارحتين بين قوسين بين معقوفتين. أريد صلوات
الله.
هاي تعلمناها من الخطبة حتى شوي يصير انتباه وتركيز. عادة في المطالب العلمية أكو مركز المطلب وأكو أطراف. الأطراف هي عبارة عن مطالب في محلها، هي مطالب في محلها موسعة ومعمقة، لكن الكاتب أو المصنف أو المتكلم أحيانا يضيع أصل المطلب بذكر بعض الحواف والحواشي
للأطراف.
أحيانا الأطراف الأطراف. إحنا مركز كلامنا كيفية بيان بطلان العقد الفضولي. في الدرس السابق أنا ما ردت أشتت المطلب، فأكو بعض المطالب الإضافية والأطراف ما ركزت عليها. بعض الأخوة أجوا وسألوا من قبيل مثلا العبارة اللي كانت يقول ولا فرق بين أن ينقد، هذا كله بشارحتين بعدنا ما خرجنا عن مطلبنا شوية، ولا فرق بين أن ينقد من مال الغير أو لا. هذه ذكرها العلامة. إذا أردنا ندخل في تفصيلها، وهذا نفسه مطلب اللي هو حاصله عندنا أصل العقد وعندنا الوفاء بالعقد، وهذا لا يؤثر على هذا. فسواء نقد المشتري الثمن من ماله أو من مال غيره لا يؤثر على أصل صحة العقد، وصحة العقد غير موقوفة على أن النقد منه أو من غيره، المثمنة منه أو من غيره. لاحظ مطلب هذا كله إذا ندخل به ونشرحه يضيع أصل المطلب. صرت يعني المستمع الطالب يوزع ذهنه يوزع انتباهه على هذا المطلب وعلى ذاك المطلب، يضيع شنو أصل المطلب اللي يريده. فلذلك بعض الأمور نتركها للتطبيق ونشير لها مجرد إشارة. ليش؟ الغرض حتى يصير تصور لأصل المطلب اللي يريده. ففي كل بحث راح يصير تركيز على أصل المطلب، تكتمل عندك المنظومة من خلال قراءة المكاسب أو الفقه بشكل تام. هنا أنا المصنف كذلك بعد ما كمل هذه هم أشارنا بحشايتنا لا مطلب، ما راح أعبرها بينها بشكل سريع بعد ما اتضح أصل المطلب، حتى صار عندنا نب معهود أحيانا بعض الأمور اللي نشير لها مجرد إشارة بالتطبيق نكمل الإشارة لئلا يتشتت ذهن الطالب. خب أستنى نرجع المطلب. بعد ما بيّن المصنف أن الشق الثاني وهو تنزيل الفضولي نفسه منزلة الغير يرد عليه إرادان إشكالان. الأول في نفسه غير متصور، الثاني إذا تسلمنا وتصورنا أن الفضولي نزل نفسه منزلة الغير يرد عليه إشكال ثاني، وهو أنه ما نتصور حصول العقد الفضولي. لماذا لا نتصور حصول العقد الفضولي؟ لأنه نواه أو قصده عن الغير، وبالتالي يقع باطل بالرد، يقع باطل بالرد، يقع باطل. ليش؟ لأنه أساسا الفضولي يتقوم بالإجازة أو الرد، إما بالإجازة فيصح وإما بالرد فيبطل، هذا بالاتفاق. فمع الرد يبطل، ما وجه إلزام، ما وجه إلزام الفضولي بصحته له واقعا. المصنف يقول إلا على ما ذكرناه سابقا من أنه يلزم به ظاهرا، هاي يلزم به ظاهرا قد تتوقف فيها. أقول لك المصنف، أقول لك راجع بحث الوكالة. ما هو الموجود في الوكالة؟ عندهم بحث في مقام في باب الوكالة، أن الوكيل المدعي للوكالة إذا لم يتمكن من إثبات الوكالة يلزم بالعقد. كل شخص أنشأ عقدا بدعوى أنه وكيل عن آخر عليه إثبات الوكالة ببينة، بشاهد، بورقة، ما أدري، بالتالي يكون يثبت الوكالة. إن لم تثبت وكالته ألزم المباشر بالعقد ظاهرا. شنو يعني ظاهرا؟ نقول له لا نعلم الواقع، لكن حيث إنك باشرت العقد فأنت بحسب الظاهر أنت الأصيل. الخروج من هذا الأصل وأنك أصيل إلى كونك وكيل لابد من دليل، إذا لم تقم الدليل فأنت الأصيل. المصنف يقول هذه القاعدة نطبقها في المقام. لاحظوا شلون تطبيق. إذا نزل الفضولي نفسه منزلة الغير وأجرى العقد له، أولا لا نتصور، ثانيا إذا سلمنا وتصورنا فبالرد يبطل العقد واقعا، وأما ظاهرا إذا أثبت التنزيل، أثبت أنه نزل نفسه منزلة الغير، نصححه له لمن أثبته له، للمنوي عنه، للمقصود، لزيد. وإذا لم يتمكن من إثبات التنزيل للغير، للقاضي، للحاكم، إذا لم يتمكن من إثبات التنزيل ما هو حكمه؟ يلزم به ظاهرا. لماذا؟ للقاعدة التي ذكرناها الآن، كل مباشر للعقد فهو الأصيل إلا أن يثبت الخلافة بدليل، وما عنده دليل لأن قضية نفسية وجدانية. فالمصنف يقول إذن رجعنا إذا ما قلت أنا به، وهو أن العقد باطل واقعا ويلزم به الفضول ظاهرا. صار واضح إن شاء الله؟ ثم في آخر المطاف المصنف يقول بلسان حاله، ولكن هذا العلامة قبل العفو، أي يلا قبل المثبت، أي وهذا مطلع انتقال، أي
هو الإجازة بالنسبة
للفضول. لا
المثبت احتبار منزل نفسه، شنو راح لي يبرز احتبار التنزيل؟ هو
أنت أجرات عقد فالعقد إلك، تقول لا أنا فضولي، ثبت أنك فضولي وأنك نزلت نفسك منزلة الغير. إذا ثبتت بعد نشوف شنو المقتضي. فضولي يثبت أنه بعد المشتري نلزمه، نقول له هذا فضولي، خلص ثبت بالبينة أنه فضولي، فخلص العقد باطل برد. إذا لا ما ثبت أنه فضولي بس ثبت أنه كان قاصد لفلان وأكو عنده إذن من فلان، فنروح نلزم ذاك نقول له ردك باطل، ردك باطل لأنك قبلت بالتنزيل، فيلزم حينئذ يقع لذلك الغير. في نهاية المطاف المصنف يقول ولكن حمل هذا الفهم على العلامة يعني قد فيه خدشة في مراد في منزلة العلامة، أنه بعيد العلامة يقع في مثل هذه الهفوات، فربما يحتمل أن يكون مراد العلامة هو الصحة ظاهرا لا واقعا. والمصنف حمل كلام العلامة على أنه حكم بصحة العقد واقعا للفضولي. ذكرون الآن المصنف يقول لا، يحتمل أن يكون مراد العلامة صحة العقد للفضولي ظاهرا لا واقعا، يعني كما نقول. صار واضح من باب شنو؟ المصالحة أو الحال في الأخير، لكن بالأخير يقول وهذا بعيد لأنه خلاف الظاهر، بخلاف ظاهر التعليل قال لكن أشرنا سابقا وين أشرنا سابقا اللي هو مطلب المصنف حيث حكم ببطلان العقد واقعا وصحته ظاهرا يعني يلزم به الفضول ظاهرا إجمالا إلى أن تطبيق هذا يعني تطبيق هذا المشار إليه منه الصحة واقعا للمباشر اي نعم اشرنا سابقا اجمالا الى ان تطبيق هذا على القواعد مشكل يعني ان نقول بصحة العقد واقعا للفضولي هذا شنو مشكل ليش لانه ان وان احتماليا ان جعل المال في ذمته يعني ان جعل الفضولي المباشر المال في ذمته بالأصالة شنو يعني بالأصالة أي واقعا جعله في ذمته في ذمة نفسه بأن قصد إخراج المال من ذمته هو الفضولي كمشتري فيكون ما في ذمته ما في ذمة المباشر الفضولي كعين ماله يعني كمن أجرى العقد على ماله الخارجي فيكون من مسألة من اشترى لغيره بعين ماله فيكون كما لو باع عين ماله لغيره طبعا المثال العبارة تنسجم إذا عبر شراء مو بيع المفروض يقول لو اشترى كما لو اشترى بعين ماله لغيره والأوفق بالقواعد في مثل هذا يعني في مثل أن يشتري بعين ماله لغيره إما البطلان لو عمل بالنية إذا مشينا هذا القصد مالته
البطلان واقع
البطلان واقع بناء على أنه لا يعقل في المعاوضة دخول عوض مال الغير في ملك غيره قهرا اللي هو باختصار يعني شنو إذا التزمنا به يلزم عدم المعاوضة فلا بد أن نقول بالفساد لماذا؟ لعدم المعاوضة لعدم تحقق المعاوضة لكن المصنف شلون بيّن عدم تحقق المعاوضة بهذه العبارة لو عمل بالنية أما البطلان لو عمل بالنية بناء على أنه لا يعقل في المعاوضة يعني هو يفترضها بيع وبها معاوضة لكن بأي كيفية دخول عوض مال الغير في ملك غيره هاي غيره لمن يرجع الضمير غير الغير هيك يصير يعني فكل هذا الغير نقدر نخلي مكانه احنا اللي هو قصده مثلا زيد فصل العباره انه لا يعقل في المعاوضه دخول الكتاب اللي هو مال منه كتاب الفضولي في ملك زيد قهرا شنو يعني قهرا يعني باعتبار حقيقة المعاوضة هي تقتضي هذا قصد ما قصد نوى ما نوى هو وين يقصد دخول الكتاب قهرا يخرج منه الثمن أين قصد من أين قصد يخرج الثمن يدخل فيه المثمن قهرا اللي هو باعتبار حقيقة المعاوضة وأما صحته ووقوعه لنفسه لو ألغى النية هاي إذا مشينا بالنية يقع باطل أو نلغي النية هذا ما بيناه الآن بالجواب بس هو واضح إن شاء الله كما تقدم أنه أكو احتمال نلغي هاي النية اللي قصدها الفضولي قال لو اشتريت كتابا لزيد بدينار وقصد الدينار مثلا لمن لزيد أو عفوا بذمته دينار بذمته لنفسه أن نلغي هذا القصد أو الإضافة لزيد مو قال كتابا لزيد أو كتابا وقصده لزيد نلغي هذا الإضافة أو نلغي هذا القصد فيكون الشراء لمن له لنفسه لأنه اشترى كتابا له بماله وأما صحته ووقوعه لنفسه لو ألغى النية بناء على انصراف المعاملة إلى مالك العين قهرا لأنه إذا ألغانا الإضافة وصار الكتاب لمن للفضولي فينصرف الكلي له كما بينا في الدرس السابق
المشتري
اللي هو الفضولي. اي اكتفتوا يعني بس خل احنا شنو قلنا؟ عندنا احتمالين. الاحتمال اللي قلناه في كلام المصنف، اما ان شو يصير؟ ان الفضولي حينما ينشئ للغير فلا يخلو، اما ان يجعل الدينار او الثمن في ذمته حقيقه، واما ان ينزل. هذا حقيقه بينا بالتقرير باشكال، لا غفلت عن الاشكال الثاني. الاشكال الاول هو عدم تحقق المعاوضه. الاشكال الثاني انه اذا لا اجانا نريد شو نسوي؟ نلغي الحل. نجي الحل نلغي قصد الفضولي. هو الفضولي شنو قصد؟ قصد الكتاب للغير، والدينار في ذمته. ما نتنازل عن كون الدينار في ذمته، لا نتنازل ان نلغي شنو؟ نية كون الكتاب للغير. اذا الغينا الكتاب للغير ايش راح يصير؟ هو قاصد الدينار في ذمته، والكتاب صار من دون قصد او اضافه، فينصرف لمن؟ لنفس المشتري، نفس الفضولي. صار واضح؟ حتى لو كان هو ناوي الخلاف، بعد هذا النية تسقط عن الاعتبار للانصراف. قال وإما صحته ووقوعه لنفسه لو ألغيت النية، أو لو ألغى النية بناء، إذا ألغى النية نية الكتاب للغير فيكون كليا، والثمن مشخص لزيد، عفوا لنفسه، لنفس الفضولي، بناء على انصراف المعاملة إلى مالك العين قهرا. مالك العين اللي هو العين منه الدينار، فمنه مالك الدينار الفضولي، فينصرف الكتاب له قهرا. وإن نوى خلافه بعد، حتى لو عند نية خلاف هذا، لأنه كون المعاوضة لابد من تحققها بدخول المثمن في من خرج من ملكه الثمن، لابد أن يكون الكتاب في ملك مالك الدينار وإن نوى خلافه. فقط هذه الفقرة اللي لأنه بالتقرير ما بينها، صارت واضحة لو بها غموض؟ مشايخنا سادتنا. خب هذا كل الشق الأول. وإن جعل المال، وإن جعل الفضولي المباشر المال في ذمته، لا من حيث الأصالة كالشق الأول، بل من حيث جعل نفسه نائبا عن الغير فضولا، نزل نفسه منزلة الغير فضولا، ففيه أولا وثانيا مع الإشكال في صحة هذا لو لم يرجع إلى الشراء في ذمة الغير. يعني هو في نفسه ما متصور إلا أن يرجع ويريد يشتري للغير، يعني الكتاب للغير والدينار من الغير. هذا اللي هو بعنى ما متصور، هذا نصور في شخص هو وكيل، يقولي نعم الوكيل هو نزل نفسه من هو مقتضى الوكالة، نزل نفسه منزلة الموكل. الولي هم واضح نزل، ليش؟ لأنه هو أساسا مأذون، فينزل نفسه فراح يصير مأذون تأكيد. أما هو فضولي حقيقة عدم المأذونية، ينزل نفسه نائب عن الغير يعني راح يصير مأذون. منين حصل الإذن؟ بمجرد أن نزل نفسه؟ هذا مو كافي، فيصير تنافي.
يعني وكيل عن طرفين،
أي طرفين؟
صاحب المال وعن صاحب الكتاب. هذا
الإمام متصور؟ لا لا لاحظوا، يعني أنا أريد أبيع، أنا اشتريت كتابا لك بديناري، دينار مالتي، خو هذا أنا شلون هذا نويت الكتاب لك شلون؟ يقول لو الدينار أنا جعلته في ذمتي، وهذا الشق الأول، وإما لا جعلت الدينار في ذمتك أنت، الكتاب إلك اشتريته إلك وجعلت الدينار في ذمتك، شلون أنا راح أصححها؟ شلون أنا أقدر أجعل الدينار في ذمتك وأصرف بالدينار اللي في ذمتك؟ التفتوا يعني شلون أنا، كيف لي أنا الأجنبي أن أتصرف في ذمة الشيخ؟ يصير أنا أتصرف الآن في ذمة أحد؟
والكتاب لمن شيخ؟
هو إله،
يعني
هو احنا مفترضين ان الكتاب انا اشتريته لكم، اشتريت الكتاب لك بدينار، جلس عنه. هذا الدينار منين؟ لو دينار مالتي ملكي اللي هو هذا الشق الأول، هذا شنو إشكاله؟ ما تتحقق المعاوضة أو نلغي قصد الكتاب، فبالتالي الاحتمال الثاني، وإما أن أجعل الدينار في ذمتك وأني إلي قدرة قابلية أن أتصرف في ذمتك. شلون؟ كيف يمكن أن أتصرف في ذمتك؟ بأن أنزل نفس أول مرة، من اللي عنده قابلية أن يتصرف في ذمة الآخرين؟ وكيل، ولي، مأذون، موجب العنوان الأعام. فأنا أجي أنزل نفسي منزلة شيخ نوفل. فحينما قلت اشتريت كتابا لشيخ نوفل بديناري شيخ نوفل، كأنما أنا شيخ نوفل، وبمقتضى التنزيل بمقتضى النيابة أخذت نقلت الدينار من ذمتك إلى ذمة بائع الكتاب. هذا اللي أنا مقابله وقلت اشتريت من جناب السيد الكتاب، اشتريت كتابك لشيخ نوفل بدينار في ذمة شيخ نوفل. هذا شلون أنا أصرف في ذمة شيخ نوفل؟ نزلت نفسي منزلة شيخ نوفل. هسه شيخ نوفل الأصلي وشيخ نوفل، أنا صرت شيخ نوفل منه النائب البديل. بعدنا مو يم الدفع أبدا، لا تجيب الدفع، خربت السالفة كلها. الآن فقط عملية اعتبار، أقول أنا اشتريت كتاب السيدي هذا لشيخ نوفل الحقيقي الأصلي بدينار في ذمته الذي هو أنا تنزيلا. فبعد ما علي بيك، وإنما شنو راح أصير؟ أنا صاحب الذمة تنزيلا. واضح؟ هذا شنو إشكاله؟ نقول أنا لما نزلت نفسي، أنا عندما نزلت نفسي منزلة شيخ نوفل، صرت مأذون لو ما مأذون؟ هذا كتنزيل الوكيل منزلة الموكيل، وكتنزيل الولي منزلة المولى عليه، في التالي راح يصير مأذون لو غير مأذون. فمقتضى التنزيل مأذون. خب هو أنا وفضولي لو راحت عني الفضولية، أنا بقى لازلت فضوليا أو انتفت الفضولية بالتنزيل؟ لازلت فضوليا. وحقيقة الفضولية عدم الإذن. هو أساسا الفضولية حقيقته شنو؟ أنه ما مأذون في قبال الأقسام الأربعة: المالك الأصلي، الوكيل، الولي، المأذون. تمام؟ هذول كلهم عندهم ملكية التصرف. الفضولي ليس مالكا للتصرف، يعني ليس مأذونا، فهو حينما ينزل نفسه منزلة الغير، الفضولية تزول أو تبقى؟ إذا تبقى يعني لا زال ليس مأذونا. أن ينزل نفسه منزلة الآخر فيصير مأذون، هل يمكن اجتماع كونه مأذون وغير مأذون؟ فلذلك هذا الفرضية، وهو أن الفضولي ينزل نفسه منزلة الغير، هذا ما متصور. يا الله شلون؟ وانا الثاني
عقيد اللي اشترى بالكتاب فضول،
اي
ونزل نفسه ومنزلت،
هذا مو عقد، هذا اعتبار، مجرد اعتبار. يعني التنزيل هو شنو التنزيل؟ اني نوفل هيك، انت تسالني تقول لي انت منو؟ انت فلان؟ اقول لك لا مو فلان، اني نوفل تنزيلا. نوفل هذا جناب الشيخ، خاف البعض ما يعرف. فاني جيت اشتريت، خلي اكو بعض الامور يعني نقف عليها، الظاهر هي يعني بعض التصورات. طب فاقول انا مره اجي اقول اشتريت الكتابه لي، خلاص اصيل باصيل. مره اقول اشتريت الكتاب لزيد لشيخ نوفل بدينار شيخ نوفل، يقول نجي هنا بدينار شيخ نوفل. شلون انت طبعا اذا الدينار موجود في الخارج هم محتاج، مجرد انه يعني اعيان خارجيه مو يم التسليم شيخ اكرم، مجرد انه هذا الدينار وهذا بس، انا ما قابض الدينار حتى يصير تصرف. اشتريت الكتابه لشيخ نوفل بديناره هذا، بس بقت الامر معلق، اذا اجاز انتقلت، اذا ما اجاز بطلت. الآن المشكلة وين؟ نريد أن نجعل الثمن دينار في الذمة مو عين خارجية. إذا في الذمة خب أنا في الأعيان الخارجية باعتبارها مشخصة، فيمكن لي أن أجري العقد على الأعيان الخارجية ولا مشكلة في عملية الاعتبار، في عملية النقل والانتقال الاعتباري. بعبارة أخرى التفتوا وياي، البائع حينما باعني الكتاب علم بالثمن أنه دينار موجود، دينار حقيقي مو وهمي مو كلي، له المالية، دينار له المالية، دينار خارجي. أما إذا جئت اشتريت من السيد الكتاب، اشتريت كتابا بدينار في ذمتي نوفل، البائع راح يقول لي نوفل منو؟ دينار شنو؟ هذا دينار اللي بذمة شيخ نوفل، هذا جزئي لو كلي؟ جاوبوني، كلي. الكلي إلى قيمة مالية؟
لا.
فبالتالي أنت راح تشتري من عند الكتاب بشيء لا مالية له، فبيع باطل. شلون نتخلص منها؟ بالتشخيص. شلون نشخص؟ لا، شلون نشخص؟ أنا أضفت إلكم تبقى عندي مشكلة. أني أقدر أتصرف بهذا الدينار حتى بحيث إذا قال سلمني أقدر أسلم الذمة، أقول له روح أخذ من الذمة. إذا أعطاني الكتاب أقول له يلا روح أخذ الدينار من ذمته، يصير؟ إذا الدينار خارجي أقول له إيه أخذ هذا الدينار، إذا أعطاني الكتاب أقول له أخذ هذا الدينار. أما إذا أعطاني الكتاب أقول له أخذ الدينار من ذمته، شلون يأخذ ذمته؟ قد يقال هذا الحل، أنا أنزل نفسي منزلة الشيخ نوفل، فأنا أصير بعد أقدر أتصرف بذمتي لو لا؟ أقول له أي نعم، لك بذمتي، لك بذمتي دينار، أنا منه نوفل البديل، أنا المنزل منزلته. فأقول للسيد البائع لك بذمتي أنا نوفل المزوار شنو؟ دينار. يقبل لو ما يقبل بعد خلاص عدى ذمة مشخصة أمامه، خلاص يقول تفضل الكتاب وأنا منك أريد الدينار. هنا يجي المصنف يقول خلينا نصور هاي عملية التنزيل صحيحة، هاي ممكنة. أولا في نفسها متضاربة، ما يصير، راح يصير مأذون غير مأذون. واضح إن شاء الله الإشكال؟ نعم. يقول إلا أن يصير بعد هو مو ينزل نفسه منزلة الغير حتى يحقق المأذونية وعدم المأذونية، وإنما يريد يشتري لنفسه، يعني راح يرجع شراء له، التنزيل راح يسقط عن الاعتبار ويصير عندما قلت له. لاحظوا وياي تعبتكم بس هي إن شاء الله نافعة. حينما قلت للسيد اشتريت كتابا بذمتي أنا نوفل التنزيلي، يقول لي أنا ما علي بنوفل التنزيلي، أنا شفتك أنت قلت بذمتي، أنا سيدي قل لي أنت مو قلت بذمتي، خلاص أنا أريد منك. فراح يرجع هذا شراء المن شيخ نوفل لو إلي إلي، بالتالي هذا راح يصير بعد أمر مختلف. قال وين وصلنا؟ وإن جعل المباشر المال في ذمته لا من حيث الأصالة بل من حيث جعل نفسه نائبا عن الغير فضولا، ففيه مع الإشكال في صحة هذا، في صحة التنزيل، لو لم يرجع إلى الشراء في ذمة الغير، إذا ما رجع إلى شراء أنه في ذمته هو، أن اللازمة، هذا الإشكال الثاني، أن اللازمة من هذا أن الغير إذا رد هذه المعاملة وهذه النيابة تقع فاسدة من أصلها، من أصلها يعني واقعا، تبطل واقعا، لا أنها تقع للمباشر كما قال العلامة. نعم، إذا عجز المباشر وهو الفضولي من إثبات ذلك، من إثبات النية أو القصد لذلك الغير على البائع، من إثبات ذلك على البائع لزمه ذلك في ظاهر الشريعة، يعني في ظاهر الحكم القاضي كما ذكرنا سابقا، يعني راح يرجع حينئذ على هذا الشق الثاني إلى ما ذكره المصنف سابقا من بطلانه واقعا وصحته ظاهرا للفضولين، ونص عليه جماعة في بابل التوكيل، يقول هذا اللي أنا ذكرته وهو البطلان واقعا والإلزام ظاهرا، ذكر هذا المطلب وين؟ في باب الوكالة. وكيف كان سواء قلنا بأن الثمن من ذمة الفضولي بالأصالة بالتنزيل بالكذا، خب تعالوا للنتيجة، فوقوع المعاملة في الواقع مرددة بين المباشر والمنوي، بين الفضولي والمقصود له دون التزامه خرط القتال، هذا أمر صعب مستصعب. أن نلتزم بأنه يصح للفضولي واقعا، هذا شنو؟ صعب. ليش؟ لأنه يلزمه خروج المثمن في المقام المثمن من ملك المالك الأصلي ويكون مرددا بين الفضولي وبين المنوي له. يعني الكتاب راح يخرج من ذمة سيد حسين ويبقى مردد، إذا أجاز اللي أنا اشتريت إليه يدخل الكتاب في ذمة شيخ نوف، وإذا رد يدخل في ذمتي، لكن الكتاب خرج. يقول هذا أن يخرج الكتاب وهو الثمن المثمن، وفي الكلام المصنف سابقا صوره في الثمن، أن يخرج ويبقى مردد بين ذمتين على الإجازة والرد، هذا لا يمكن، لأن العين إما أن تكون في ملك صاحبها وإما أن تخرج وتدخل مباشرة في ملك من انتقلت إليه. قال هذا بعد على هذا يريد المصنف يقول الالتزام بكلام العلامة دونه خرط القتاد، ويمكن هذا المصالحة الأخيرة، ويمكن تنزيل العبارة عبارة العلامة على الوقوع للمباشر ظاهرا. يعني يمكن أن يكون مراد العلامة هو نفس مرادنا إحنا المصنف اللي قلنا بأنه يبطل واقعا ويصح للفضولي ظاهرا، فمراد العلامة بتعبيره السابق بقوله وأنا عبارته نعم وأطلق فقال وأنما يصح نفذ، هاي نعم وإن كان في الذمة لغيره وأطلق اللفظ قال علماء يقف على الإجازة، فإن أجاز صح ولزمه هدى، وإن رد نفذ، هذا وإن رد نفذ عن المباشر، هذه نحملها على أنه نفذ عن المباشر يعني نفذ ظاهرا لا واقعا، هذا عبارته. ويمكن تنزيل عبارة على الوقوع للمباشر ظاهرا، لكنه بعيد، بعيد منين؟ لأنه خلاف التعليل بقوله ها، لأنه تصرف في ذمته لا في ذمتي لا في مال غيره. هذا تمام الكلام في الأمر الأول الذي ذكره المصنف في خاتمة الفصل الأول وهو في تشخيص الذمم. الأمر الثاني في وقوع الفضولية في المعاطات، هل تقع أو لا؟ غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.